الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في 29 من الشهر الرابع لعام 1424. قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم.
وقال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله كما سبق في المجلس الماضي ابتدأ بذكر مسألة الصفات، وأبان رحمه الله في جمله السالفة وفي شرحها فيما بعد أن طريقته هي طريقة الأئمة، وأن كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله فإنه يجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه القاعدة التي ذكرها هي القاعدة المتفق عليها بين أئمة السنة والجماعة، وحروفه التي ذكرها في هذه القاعدة هي في الجملة حروف بينة، فإنه قال: وجب الإيمان به، أي الإيمان بهذه النصوص وما دلت عليه، والإيمان هو التصديق والقبول المستلزم للعمل أو المتضمن للأعمال، وهذا هو معنى الإيمان الشرعي وليس مجرد المعرفة، فإن المعرفة تقع لغير المسلمين كقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا وإن سمى الله سبحانه وتعالى اتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام علما ومعرفة، إلا أن الغالب وهو الأصل أن هذا يسمى إيمانا. فالإيمان إن لم يكن متضمن للأعمال الظاهرة والباطنة فإنه مستلزم لها، إذا ما قيل إن الإيمان من جهة أصله يسمى التصديق. ولهذا ترى أن السلف رحمهم الله لما ذكروا مسمى الإيمان قالوا: إن الإيمان قول وعمل، وهذا لازم من جهة الشرع ومن جهة الدلائل، فإنه لا يكون مؤمناً بمحض التصور الذي هو المعرفة فقط، ولا بد أن ينقاد القلب ويحصل بذلك أثر على الظاهر. قال: وتلقيه بالتسليم والقبول، وهذا إشارة إلى الرد على من اشتغل بتأويل نصوص الأسماء والصفات، فإن هذا نوع من ترك التسليم والقبول لها. ولهذا قال: وترك التعرض له بالرد. والرد الذي هو الإعراب والترك أو التكذيب أو ما إلى ذلك من أحوال الرد لم يقع من أحد من أهل القبلة من طوائف المسلمين أنه رد نصا من كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى، إنما قد يقع ما هو من الرد في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على القاعدة التي استعملها جملة من أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، وهي أن العقائد ولا سيما مسائل الصفات لا يحتج بها بأحاديث الأحد أو لا يحتج لها بأحاديث الأحد. وسبق الإشارة إلى أصل هذه القاعدة ومسألة الأحد والمتواتر. وقال المصنف والتأويل، وسبق الإشارة إلى جملة التأويل وأن التأويل يستعمل في كلام الله ورسوله وكلام السلف على معنى الحقيقة التي آل الشيء إليها، ويستعمل على معنى تفسير الشيء وبيانه. والتأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون وذكره جملة من الأصوليين، وهو المقصود في كلام المصنف هنا، التأويل هو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله. هذا التأويل هو التأويل الاصطلاحي في كلام الأصوليين، وأصله من نظار المتكلمين. هذا التأويل يقال إنه غلط من جهة الشرع، ليس لمجرد كونه معنى اصطلح عليه، فإن المعاني إذا اصطلح عليها وهي صحيحة فلا مشاحة في اصطلاحها، وإنما وجه كونه غلطا أنه يتضمن أن كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام له ظاهر وله مؤول، ولفظ الظاهر إضافة إلى كلام الله ليس له أصل بل هو بدعة. تقسيم كلام الله ورسوله إلى ظاهر ومقابله هذا بدعة حدثت من الطوائف. غلاة أهل هذا التقسيم كالباطنية من الشيعة أو الصوفية الغالية يقولون إنه ينقسم إلى ظاهر وباطن، فجعلوا المقابل للظاهر هو الباطن. ثم ترى أن هؤلاء يجعلون علم الباطن يختص بنوع ممن يسمونهم الأئمة أو الأولياء أو الأقطاب أو ما إلى ذلك من مصطلحات التسمية، ولا شك أن هذا بدعة لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى، بل كلام الله سبحانه وتعالى على وجه واحد وعلى معنى واحد. ولهذا لم يعرف مثل هذا التقسيم زمن السلف فضلا عن صدر زمنهم الذي هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثمة تقسيم آخر أن الظاهر يقابله المؤول، أن الظاهر يقابله المؤول، وهذا هو المقصود عند المتكلمين. فإن المتكلمين لا يقولون إن ثمة ظاهرا وباطنا، هذا تقسيم عند من يأخذون مبدأ الإشراق أو مبدأ التصوف أو مبدأ التسليم بالحقائق دون عرضها على العقل من الشيعة وغيرهم. وأما المتكلمون أصحاب النظر العقلي فيقسمون كلام الله سبحانه وتعالى إلى ظاهر وإيش ومؤول. الظاهر هو ما يظهر من الكلام، وأما المؤول فهو المعنى الذي دل عليه حكم العقل، فهو المعنى الذي دل عليه حكم العقل. وهذا تناقض، لأنه يلزم عليه أن الظاهر لم يدل عليه حكم العقل. وعليه هذه مسألة يطول شرحها، لكن يمكن أن يلخص شأنها بأن هذا التقسيم من جهة الأصل بدعة في الشرع، ثم هو فوق كونه بدعة في الشرع هو ممتنع في العقل. لما؟ لأن المتكلم إذا تكلم بكلام فإنه يريد بكلامه معنى في نفسه، ولهذا سائر كلام بني آدم ولله المثل الأعلى، وسائر المتكلمين إذا تكلموا فإنهم يريدون بكلامهم هذا معنى واحدا، ويمتنع أن يكون مريدا لأكثر من حقيقة، ولا سيما إذا كانت الحقائق بينها إيش؟ بينها اختلاف أو تضاد. فمثلا لو قال شخص جاء زيد، يمتنع أن يكون أراد أنه جاء وأراد أنه إيش؟ لم يجي. فباب الأسماء والصفات، والمطالع من الإخوة ينظر أن شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة تدمرية يقول إن هذا الباب يدور بين الإثبات والنفي. باب الأسماء والصفات باب يدور بين الإثبات والنفي، باب خبري. فمعنى هذا إيش؟ أن الخبر القرآني إما أن يراد إثبات هذا الشيء، وإما أن يراد عدم إثباته. فقوله تعالى مثلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إما أن يراد أن الله كلمه، وإما أن يراد إيش؟ عدم ذلك. فإذا يمتنع أن المتكلم يتكلم بكلام ويريد به جملة من الحقائق بينها إيش؟ اختلاف وتضاد. وفوق هذا كله تكون هذه الحقائق المتضادة بعضها ظاهر وبعضها يحتاج إلى تأويل، وعليه هذا التقسيم ممتنع أيضا من جهة العقل. هذا التقسيم ممتنع من جهة العقل، بل الصواب عقلا وشرعا أن كلام الله سبحانه وتعالى واحد من جهة المعنى، وأن الله أراد به معنى واحد. فإذا قيل إن في كلامه أو في آيات القرآن، وهذا أدق من الإطلاق، إن في آيات القرآن ترددا من جهة المعنى حتى عند علماء السنة والجماعة، أين ذلك؟ قالوا: نرى أن جملة من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تردد العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم في فهم معناها على أقوال، فمنهم من فهم من الآية الوجوب، ومنهم من فهم من الآية الاستحباب إلى غير ذلك. أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أبي سعيد في الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهم طائفة من أهل العلم أن غسل الجمعة فرض عين وأنه واجب لا بد منه ويلحق الإثم بتركه، وفهم الجمهور وهو الصحيح أن غسل الجمعة ليس واجبا على التعيين، وأن كلمة واجب لا يراد بها الوجوب الاصطلاحي. فالقصد أن العلماء اختلفوا في فهم الكلام. ما الجواب عن هذا؟ يقال: الاختلاف الذي وقع بين علماء السلف في فهم بعض آيات القرآن في مسائل الفقه وكذلك الأحاديث لم يرجع إلى ذات الكلام، بمعنى أنهم يتفقون أن الكلام إنما يراد به إيش؟ واحد. هذا متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حكما واحدا، إما الوجوب إما الاستحباب، لكن اختلفوا في تعيينه. هذا الاختلاف يرجع إلى مادتهم الاجتهادية. ولكن في باب الأخبار وباب الأسماء والصفات، من باب الأخبار ليس من باب الأمر والنهي، باب الأخبار لا يرد عليه ذلك، لأنه إما أن يثبت الشيء وإما إيش؟ أن يفهم. فقوله تعالى مثلا: وجاء ربك والملك، هذا إسناد صريح من جهة لغة العرب، ولهذا يمتنع أن أحدا يفهم من لفظ المجيء إذا أضيف إلى المعين أكثر من حقيقته الظاهرة. ولهذا إذا قال شخص: ولله المثل الأعلى، جاء زيد، هل يتردد العقلاء في فهم هذه الجملة؟ بأي لغة عبر بها يفهم أن رجلا يقال له زيد قد إيش؟ قد جاء مجيئا يختص به ويناسبه. فإذا التقسيم من أصله، يعني تقسيم الكلام إلى ظاهر والمؤول، غلط. هم بنوا على وجه زعموه من اللغة، وهو أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذه مسألة كثيرة الجدل، ولكن يمكن أن يلخص فيها تقرير يسير، فيقال: تقسيم كلام العرب أو تقسيم الكلام في القرآن والسنة إلى حقيقة ومجاز يقع على أحد وجهين: إن أريد به الوجه اللفظي الاصطلاحي فهذا لا مشاحة فيه، فمن قال مثلا في قوله تعالى مثلا: وسأل القرية فقال إن هذا من باب المجاز في اللغة، وأراد أن العرب إذا حذفت المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فإن هذا مما تجوزه اللغة أو من مجازات لغتهم، وأن المراد أهل القرية. فهذا التسمية نقول إنها إيش؟ اصطلاح. فإذا محصل هذا أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إن كان من عوارض الألفاظ فهذا اصطلاح لا بأس به، وإن كان من عوارض المعاني فهذا هو المشكل لغة، وهو المستعمل عند اللغويين من المعتزلة وشاع في كلام الأصوليين وغيرهم على معنى قالوا فيه إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما إيش وضع له، وإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا تقسيم أو تعريف للحقيقة والمجاز مشهور عندهم. هذا التعريف كما ترى مشكل من أوجه كثيرة، لكن من أخصها أنه يتضمن أن ثمة في الكلام استعمالا وإيش ووضعا. قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن ثمة استعمال وثمة إيش وضع، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يكون هذا التعريف صوابا أو ممكنا إلا إذا تحصل الإدراك للوضع وإيش والاستعمال، وأن بينهما اتحادا أو افتراقا، وأن بينهما إيش افتراقا أو إن كان الافتراق بينهما. ولهذا لما سموا المجاز قالوا استعمل في غير ما وضع له. هذا مشكل، لما؟ لأن عليه سؤالات من أخصها: من الوضع ومن المستعمل؟ من المستعمل؟ المستعمل هم العرب في كلامهم من الجاهليين ومن أدرك فصيح اللغة بعدهم. طيب إذا كان الوضع الاستعمال والاستعمال العرب، فالوضع وضع من؟ إذا قيل هو وضع العرب امتنع أن ينفك الاستعمال عن الوضع. هذه النظرية لا يمكن أن تكون صحيحة في العقل إلا إذا فرض أن ثمة وضعا انضبط ثم عقبه إيش استعمال، فإذا تناسب الاستعمال مع الوضع سمي الكلام حقيقة، وإذا خرج الاستعمال عن الوضع سمي الكلام مجازا. أما إذا كان الاستعمال هو الوضع أو امتنع امتياز أحدهما عن الآخر فإن التقسيم يكون إيش ممكنا في العقل أو غير ممكن، يكون غير ممكن في العقل. لاحظتم هذا؟ وهذا سؤال عقلي متين على مسألة الحقيقة والمجاز، أنها تستلزم إثبات الوضع وإثبات إيش الاستعمال، وأن الوضع يسبق الاستعمال. هذا غير ممكن التحصيل، لأن الاستعمال هو استعمال العرب، والوضع وضع الكلمات هذا أمر لا علم فيه، كيف تحصل نظام الوضع هذا لا علم فيه. ولهذا ترى المعتزلة بخاصة ومن شاركهم في نظريتهم هذه على هذا التقسيم عنوا، وترى هذا تراه في كتب الأصوليين أحيانا في مقدمات كتب الأصوليين، عنوا بتقرير مسألة مبدأ اللغات وكيف بدأت اللغة، وبدأوا يذكرون أقوالا، مع أن هذه المسألة تكلم عنها بعض المفسرين في مثل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فقيل أنها لغة آدم، وقيل كانت الجن تتكلم بها، وقيل كذا وقيل كذا، وقيل إلهام، وقيل تعارف إلى غير ذلك. أيها الراجح، ليس المهم في مثل هذه المسائل الراجح، المهم هل العلم ممكن بهذه المسألة أم لا. وعليه قد نقول الراجح أن العلم بهذه المسألة غير إيش غير ممكن، إلا إن جاء نص إلهي نبوي عن طريق الوحي بأن اللغة حصلت بكذا وكذا، وإلا من جهة الإدراك فإن هذا متعذر الإدراك. وعليه تبقى مسألة الحقيقة والمجاز مسألة نظرية، مسألة نظرية. أما إذا دخلت إلى عمق المعاني فهي مرفوضة وغلط. لما؟ لكونها ممتنعة في العقل، ممتنعة التحصيل. لا بد أن تثبت وضعا ثم تثبت استعمالا، إذا اتفق مع الوضع سميته حقيقة، وإذا تخالف مع الوضع سميته استعمالا، عفوا سميته مجازا. هم يقولون الحذاق من المعتزلة أجابوا عن هذا السؤال، حتى نلخص هذه المسألة باختصار، أجابوا عنه فقالوا إن الجدار مثلا لا يسأل، أو القرية لا تسأل، فإذا ما جاء مثل قوله تعالى وسأل القرية دل على أن المقصود أهل القرية. قيل هذا لا مشاحة فيه، قيل هذا لا مشاحة فيه، ولا أحد يفهم من العقلاء حتى من غير المسلمين، حتى العرب الذين سمعوا القرآن إذا سمعوا مثل هذه الآية فهموا أن المقصود إيش؟ أهل القرية، وأن في الكلام إيش؟ حذفا. محصل هذا الجواب عن إشكال المعتزلة أن يقال إن عامة ما جعلوه مجازا هو في اللغة على أحد وجهين، إن عامة ما جعلوه مجازا هو في اللغة على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون من باب الحذف، أن يكون من باب الحذف، وهذا كثير، وهذا كثير في اللغة، وهو أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة، فهذا كثير في اللغة وهذا لا إشكال عليه البتة. ولهذا هذا الحذف ليس خاصا بلغة العرب، بل هو موجود في جميع ألسنة بني آدم، أنهم يحذفون إيش؟ المعلوم من الكلام اختصارا. ولهذا مثلا قال ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد في جواب من عندكم. فالمقصود أن الحذف في الكلام شائع في جميع ألسنة بني آدم، والعرب من أخصهم، وهو أنهم يحذفون الكلام أو بعض الأحرف المعلومة، أي بعض الكلمات المعلومة ضرورة. ولهذا قال ما يكون في جواب كيف زيد قل دلف، مثلا إذا قال شخص كيف زيد أو كيف عمر فقلت صحيح أو حسن أو مريض، لم يلزمك لغة ولا عقلا ولا نظرا أن تقول زيد إيش صحيح، لأنه هو إنما سأل عن زيد. فإذا المتحصل من هذا ماذا؟ المتحصل أن في كلام العرب حذفا هذا لا جدل فيه، أن تسمية المحذوف في كلام العرب أو تسمية السياقات التي يدخلها حذف في كلام العرب تسميتها مجازا، هذا إذا قصد به أن هذا اللغة تجيزه هذا لا مشاحة فيه. وهذه هي تسمية أبو عبيدة معمر بن المثنى لما قال وهذا من مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة، أي مما تجوزه اللغة، هذا لا مشاحة فيه أن يسمى هذا مجازا أي متجوزا فيه لغة. بقية الحقيقة الثالثة أن العرب وغير العرب، وهذه نظرية عقلية، يمتنع أن يحذفوا في كلامهم الذي قصدوا به الإفهام، لا يحذفون منه إلا إيش؟ ماذا؟ ما كان معلوم من ضرورة. فإذا رجعنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام والقرآن إنما نزل هدى وبيانا وإيمانا للناس، فإذا ما كان فيه من حذف على نسق كلام العرب يلزم أن يكون المحذوف إيش؟ يلزم أن يكون المحذوف معلوما ضرورة، كقوله تعالى مثلا واسأل القرية علم ضرورة أن المقصود أهل القرية، وهذا علم عقلي. لكن لما جاء قوله تعالى وجاء ربك قالوا هذا من جنس قوله واسأل القرية، نقول هذا ممتنع. لما؟ لأن الاتفاق العقلي واللغوي على أن المحذوف من شرطه أن يكون إيش؟ معلوما. فهنا المحذوف معلوم أو غير معلوم؟ ليس معلوما، بل المحذوف هنا ممتنع العلم. ولهذا من لم يثبت مجيء الله سبحانه وتعالى على ما يقبله وقال إن الآية ليست على ظاهرها أو أن هذا مجاز أو أن هذه الحقيقة ليست مرادة والمراد المجاز، يقال له إن هذا خبر قصد تصديقه في القرآن، أليس كذلك؟ طيب ما معنى إذا كان في الكلام حذفا فلا يفهم المعنى إلا إذا علم إيش؟ إذا علم المحذوف. هل العلم بالمحذوف ممكن أم ممتنع؟ العلم به ممتنع. لما؟ لتعدد الإمكان. ما معنى لتعدد الإمكان؟ لأن منهم من يقول وجاء ربك جاء أمره، ومنهم من يقول وجاء ربك جاءت ملائكة رحمته، ومنهم من يقول وجاء ربك جاء قسطاسه أو جاء عدله. إذن المحذوف الآن تقديره عند المخالفين واحد أو متعدد؟ متعدد. الذي أراد الله حقيقة أليس شيئا واحدا؟ لأنه فرق بين أن يجيء جبريل أو تجيء جملة من الملائكة أو يكون المقصود مجيء رحمته أو ما إلى ذلك. فإذا هنا السؤال للمخالفين، ما الذي جعل التعيين لواحد من هذه المتعددات أمرا متحققا؟ لأن من يقول وجاء ربك جاء أمره، نقول قد يكون المقصود جاء جبريل. إذا جوزتم إيش مسألة أن الكلام ليس على ظاهره، فإذا النتيجة أنه لما تعدد إمكانية لما تعدد المحذوف إمكانا وعلم أن الكلام على إيش ظاهره وليس فيه حذف، بل المقصود وجاء ربك أي جاء هو سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله. فإذا النتيجة من هذا أن المحذوف من شرطه الضروري في جميع ألسنة بني آدم أن يكون معلوما علما بينا، وعليه ليس في القرآن حذف إلا إذا استقر في فهم المخاطب ابتداء أن في الكلام حذفا، وإلا تلقى السياقات على ظاهرها. لفظ الظاهر كما أسفت أنه لم يجئ ذكره في القرآن على معنى الكلام، إنما جاء في مثل قول الله تعالى وذروا ظاهر الإسم وإيش وباطنه. هذا باب آخر، باب الإسم أو باب العمل، هذا باب آخر. ومع ذلك فلما اشتغل الناس بلفظ الظاهر قال أهل السنة إن كلام الله ورسوله على ظاهره، فمن قال هذا فلا بأس، فمن قال هذا فلا بأس. ولكن التقسيم لكلامه سبحانه وتعالى إلى ظاهر وباطن أو ظاهر ومؤول هو بدعة محدثة في الدين باطلة في الشرع والعقل. أحسنت. نعم، إما يكون من باب إجازة الحذف كالسابق، وهذا نقول إنه لا بأس بتسميته إذا انضبط المحذوف عقلا، لأن المحذوف لا بد أن يكون معلوما. الثاني أن يكون لفظا مشتركا، أي يستعمل في أكثر من سياق أو في أكثر من معنى، كلفظ اليد فإنها تستعمل ويراد بها الصفة المتعلقة بالحي، وتستعمل اليد ويراد بها النعمة. هل هناك تناسب بين معنى النعمة وبين معنى اليد الصفة، أو أن النعمة إنما تعطى بهذه اليد؟ هذه مسائل لا بأس بافتراضها أو إمكانها، إنما المقصود أن لفظ اليد لفظ إيش مشترك متعدد المعنى. ولهذا لما قال عروة ابن مسعود الثقفي في قصة صلح الحديبية كما في الصحيح لما زجره أبو بكر فقال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال له عروة بن مسعود الثقفي لولا يد لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لولا إيش لولا نعمة. فهل يقولون إنه من باب المجاز؟ نقول كلا، هذا من باب الحقيقة، ولكن لو فرض جدلا أن هذا يسمى مجاز في اللغة تسمية فلا بأس. فالمقصود أن بعض الكلمات في اللغة متعددة المعاني باعتبار إيش السياق، لكن هل في كلام العرب سياق واحد يحتمل جملة من المعاني في الخطاب؟ الجواب هذا لا يقع إلا على أحد وجهين، إما أن يكون المتكلم ليس فصيحا، وإما أن يكون السامع ليس تام الفهم والإدراك. وعليه فإذا قيل إن العرب تعرف اليد بمعنى النعمة، قيل نعم تعرفها بمعنى النعمة، لكن السياق نفسه يدل على ذلك، السياق نفسه يدل على ذلك، فالاعتبار بالسياقات وليس بأفراد الكلمات. نعم. ثم قال المصنف بعد تقريره لهذه القاعدة في الصفات، قال: وما أشكل من ذلك، أي في باب الصفات، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله. هذه المسألة هي أشكل ما أخل على الموفق رحمه الله، وكما أسلفت بالأمس أن رسالته هذه ليس فيها غلط محض بين، ليس فيها غلط محض بين، إنما فيها بعض الأحرف المحتملة. هل هذا الكلام من المصنف تقرير للتفويض أم لا؟ أولا، كما أن السلف رحمهم الله تركوا التأويل وقالوا بوجوب البقاء على ظواهر النصوص وأن النصوص معناها واحد إلى غير ذلك، فإنهم تركوا قول المفوضة، والمراد بالمفوضة هم من زعموا أن هذه النصوص يؤمن بألفاظها وأما معانيها فليس هناك معنى يؤمن به، وإنما يقال المعنى الله أعلم به. هذا المذهب مذهب غلط ومذهب مبتدع، وكما قال الإمام ابن تيمية: إن قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع. إذن عندنا في مقام الصفات مذهب السلف الإيمان بالأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وعندنا ثلاثة مسالك بدعية. المسلك الأول مسلك المعطلة المؤولة الذين عطلوا صفات الله وتعولوها إلى معاني سموها مجازا، كقولهم: وجاء ربك، جاء أمره، استوى بمعنى استولى. هذا مذهب المعتزلة ومن يوافقهم عليه من متكلمة الصفاتية كالأشاعرة وغيرهم. المذهب الثاني مذهب التشبيه، وهم من شبه الله أو من شبه صفاته بصفات خلقه، والمشبهة أصلهم من أئمة الشيعة ثم دخل على بعض الأحناف أتباع محمد بن كرام. هذان المذهبان، أعني مذهب التشبيه ومذهب التعطيل والتأويل، مذهبان لم يشتبه على أحد من أصحاب السنة والجماعة من الفقهاء المبتعدين عن علم الكلام أنهما مذهبان مخالفان لمذهب السلف، وإنما الذي اشتبه على بعض الفقهاء التاركين لعلم الكلام أنه قول لطائفة من السلف التفويض، فظنوا أن السلف إيش؟ مفوضة. ما معنى مفوضة؟ أي أنهم يقولون إن هذه الألفاظ يؤمن بها وأما معناها فيسكت عنه. هذا التفويض لا شك أنه بدعة وهو ممتنع في العقل، ودائما يجب في تقرير هذه المسائل أن يبان التوافق بين العقل وبين النقل وأنه لا تعارض بينهما. لما التفويض ممتنع عقلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بهذه الأخبار المعرفة به، فإذا كان معناها غير مدرك أنكر المعرفة به سبحانه ولم يمكن، لم يمكن. ولأن الله سبحانه وتعالى أراد بذكر سياق معنى من الخبر، كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا خبر، إذا لم يكن هناك فقه وفهم للصفة فإن العلم بهذا الخبر يكون علما ممتنعا، ولهذا التفويض قول متعذر. إذا تحقق ذلك فيقال مع كونه بدعة ومتعذرا في الشرع والعقل، فإن طائفة من الفقهاء المبتعدين عن علم الكلام مجدوه وامتدحوه وظنوا أنه طريق للسلف أو لطائفة منهم، وإذا استعملت طريقة أخرى فإنه يمكن أن تقول إن التأويل هو طريق المتكلمين ومن وافقهم أو تأثر بهم، وإن التفويض هو طريق جماعة من الفقهاء والصوفية، هو طريق جماعة من الفقهاء والصوفية المعظمين للسنة والأئمة، ولكنهم لم يحققوا مذهبهم. إذن فقه المقصود بلفظ التفويض وأنه لفظ يراد به معنى من المعاني الباطلة المبتدعة. بقي السؤال: هل المصنف يعني ابن قدامة في مقامه هذا يرى التفويض أم أنه لا يذهب إليه؟ قبل هذا التحقيق أو قبل هذا الجواب، عبارة أجود، قبل هذا الجواب الاعتبار دائما بتحقيق الحقائق، وأما أن هذا المعين من الناس يقول بهذا المذهب أو لا يقول به فهذه مسألة إيش؟ ليست من المسائل المهمة. فإذا المهم أن يكون متبينا أن التفويض في الصفات طريق بدعي لا أصل له في كلام السلف. بقي هل ابن قدامة يوافق المفوضة في بعض مسائله؟ وقال هذه مسألة إيش؟ محتملة. ولكن الأظهر في طريقته رحمه الله أنه لا يوافقه، وإن كانت بعض ألفاظه المجملة قد تدل على شيء من ذلك، وأقصد بذلك هذه الألفاظ، لأنه قال وما أشكل من ذلك. الدليل على أن الموفق رحمه الله ليس مفوضا أنه هل جعل التفويض هو القاعدة في الأسماء والصفات؟ هل ترون أنه جعل التفويض هو القاعدة أم جعل القاعدة الإثبات بالتسليم والقبول والإيمان وترك التعرض له بالرد والتأويل؟ هذا كله تقرير للتفويض أو تقرير للإثبات المعروف عند السلف؟ أيهما؟ للأول. ثم إن هذا التقرير الذي ابتدأ به هو الذي فصله في رسالته هذه وفي غيرها من كتبه التي كتبها في أصول الدين، فذكر تفصيل الإثبات للقرآن وأنه كلام الله، وتفصيل الإثبات لصفاته الأخرى سبحانه وتعالى. ولهذا تراه قال وما أشكل من ذلك، فهذا يعلم به قطعا أن الموفق ليس مفورا، إنما المحتمل أنه قد يكون عنده مادة من التفويض أو يسير من التفويض. وفرق بين من دخل عليه شيء من التفويض وبين من إيش طريقته في الأصل طريقة المفوضة. وعليه فما علقه بعض المعاصرين من أن صاحب الرسالة يذهب إلى مذهب المفوضة وهو مذهب مخالف للسلف، الحقائق يجب أن تكون معتدلة. أما أن مذهب المفوضة مخالف للسلف فنعم، لكن أن يفتات على إمام من الأئمة ويطعن فيه من باب ضبط السنة فهذا ليس بلازم، فإنه يمكنك أن تضبط السنة فتقول إيش التفويض مذهب مخالف للسنة، لكن أن الرجل يقول بالتفويض هذا افتئات، لأنه كما ترى قال وما أشكل من ذلك، فدل على أن ما قد يصح أن يتفويض عنده هو جملة مشكلة في أحرف الأسماء والصفات وليس قاعدة إيش مضطردة، وليس قاعدة مضطردة. فتأمل قوله وما أشكل من ذلك، فدل على أن جمهوره مشكل أو غير مشكل؟ غير مشكل. دل على أن جمهوره غير مشكل. الذي غير مشكل هل ذكر فيه تفويضا؟ لا، إنما ذكر التفويض في المشكل، فدل على أن غير المشكل عنده على معناه أو على تفويضه؟ على معناه. هذا قدر لا بد أن يضبط. ثم هذا المشكل الذي قال فيه المصنف ما قال، هل قصد أنه يفوض تفويضا بدعيا؟ نكون هذا مبني على مراده إيش؟ على مراده إيش؟ على مراده بالمشكل. وهذا السؤال لا بد من اعتباره. المؤلف جاء بعدما زاد كثير من الحنابلة، هذه مسألة يعني فيها شيء من التاريخية لا بد أن تتصورها ليفهم مراده رحمه الله. الحنابلة كطائفة فقهية إمامهم رحمه الله ربما لهم من الاختصاص في الرد على المعتزلة الذين هم أساطين علم الكلام أكثر من غيره بسبب مسألة فتنة خلق القرآن. ولهذا بعد عصر الأئمة الأربعة جاء رجلان، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. أبو الحسن الأشعري شافعي فقها، والماتريدي حنفي إيش فقها. هذان الرجلان على طريقة علم الكلام لكنهما انتسبا للسنة والجماعة، فدخل علم الكلام على الشافعية كثيرا وعلى الحنفية كثيرا، لأن هذين الرجلين الأشعري شافعي والماتريدي حنفي، وليس ممن يعارض الأئمة، بل يؤمن بمنهج أهل السنة والجماعة كمنهج عام وكأصل، لكنهم يطبقون على طريقة علم الكلام، فأنتجوا هذه المذاهب التي هي ملفقة من السنة والبدعة. الحنابلة لم يظهر فيهم علماء متكلمون ينتسبون إلى الإمام أحمد فقها، فصار الحنابلة منهم من يتأثر بالأشاعرة كالتميميين من الحنابلة، كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمي وأمثال هؤلاء، كابن عقيل، كالقاضي أبي يعلى زمنا من أمره، تأثر قوم منهم بالكلابية والأشاعرة. قسم آخر من الحنابلة بدأوا يبالغون في ضبط مذهب الإمام أحمد في الصفات والبعد عن التأويل وعلم الكلام إلى حد إيش؟ إلى حد إيش؟ الزيادة، بمعنى أنهم بدأوا يفصلون جمل ما فصلها السلف من باب تحقيق الإثبات، كأبي عبد الله بن حامد مثلا، فهو يبالغ في تفصيل بعض المسائل التي ما فصلها السلف. إذن متحصل من هذا إيش؟ أنه كما أن ثمة طائفة من الفقهاء انتحلوا علم الكلام وبعطوق أهل البدع، فثمة طائفة من أصحاب الأئمة ولا سيما من الحنابلة صار عندهم إيش؟ قدر من المبالغة في الإثبات لم تعرف عن الأئمة رحمهم الله، فبدأوا يفصلون في أمور هي قدر من الإشكال. الأظهر في نظري أن ابن قدامة رحمه الله كان يبتعد عن أهل هذه الطريقة، ويرى أن ما زاد عن كلام السلف والأئمة فإنه يجب التوقف فيه، والمعاني التي يسأل عنها الناس مما زاد على تقرير السلف ماذا نجيب عنها؟ نقول إنها إيش؟ يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا محصل هذا أن المعاني التي تكلم فيها المتأخرون الذين يعظمون السنة والجماعة وطريقة السلف تنقسم إلى قسمين: قسم من المعاني مستقر عند السلف. ما هو القسم المستقر؟ القسم المستقر هو القسم الذي دلت عليه ظواهر النصوص. القسم الثاني هو قسم متكلف من المعاني، مشتبه من المعاني. فهذا بعض من رام التحقيق كابن حامد مثلا وجملة من أصحاب المذاهب الأربعة بالغوا في إثباته، حتى وصل ببعض الأحناف إلى حد التشبيه مبالغة في إيش؟ في الإثبات. يعني لما يقال الكرامية مجسمة أو مشبهة، ما كان ابن كرام يقصد موافقة هشام بن الحكم من الشيعة، بل كان يذمه ويذم التشبيه، لكن بالغ في الإثبات إلى قدر وصل به إلى شيء من التشبيه. فكان ابن قدامة رحمه الله ينقد الطائفتين: أهل التأويل من الحنابلة الذين تأثروا بالكلابية، وينقد أو يعترض على من بالغوا. وعن مبالغاتهم في المعاني التي سألوا عنها أن يقال يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتمال الراجح. والاحتمال المرجوح أن ثمة بعض الأحرف من الصفات مشكلة عند ابن قدامة، ويرى أنه يجوز فيها إيش؟ التفويض. ولكن على كلا التقديرين لا يمكن أن يقال إن الموفق يذهب ذهابا تاما مضطردا إلى مذهب المفوض. هذا لا شك أنه قدر من التعدي والاجتهاد. ألحق المصنف بذلك ذكر ما يتعلق بالمحكم المتشابه. القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أنه محكم، وذكر فيه أنه متشابه، وذكر أن منه آيات المحكمات وأخر متشابهات. أما إحكامه العام فهو ضبطه واستقامة معناه، وأنه الحق ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه إلى آخره. وأما كونه كتابا متشابها فالمراد بتشابهه العام أن بعضه يصدق بعضا ويشبه بعضا، كما تقول هذه المسائل أشباه وهؤلاء رجال أشباه لما بينهم من التوافق وإيش؟ والاستراك. وأما المحكم الخاص والمتشابه الخاص المذكور في قوله تعالى في سورة آل عمران والآيات التي ذكرها المصنف هنا، فهذا محل خلاف بين المفسرين. لكن هي مسألة أن جملة من المتكلمين درجوا على أنهم يجعلون آيات الصفات هي المتشابهة، ومنهم وهم أقل من يجعل آيات الصفات من المتشابه، فرق بين الطريقتين. أما من قصر التشابه على آيات الصفات فهذا لم يقصرها على آيات الصفات إلا المتكلمون من أهل البدع، ومنهم من قال إن آيات الصفات من المتشابه، وهذا أيضا لا أصل له. النتيجة أن آيات الصفات لا يجوز أن تعد من المتشابه. ابن قدامة هنا وهم رحمه الله، لكن هذا الوهم ليس عقديا، هذا وهم تفسيري، هذا وهم تفسيري، لأنه لم يجعله مضطردا في سائر الصفات، إنما يقول إن المشكل يكون متشابها والمتشابه يجب تفويضه على هذه الآية. فإذا هذا وهم تفسيري وليس وهما عقديا. الصحيح كما أسلفت أن آيات الصفات من المحكم وأنها ليست من المتشابه، وإنما المتشابه ما أشكل أو تردد معناه، ما أشكل أو تردد معناه. وعليه بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذا كان الوقف على ذلك صار المتشابه هو ما يمكن طائفة من أهل العلم فهمه، ويكون من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأما إذا كان الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون الراسخون في العلم ابتداء، فإن التشابه هنا يراد به الحقائق الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، كحقيقة العذاب والنعيم وكحقائق صفاته سبحانه وتعالى، فهذه لا يعلمها إلا الله، وهي شيء مجهول للمخاطبين. نعم.
وقال في ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
ولم يرد المصنف بذلك أن سائر آيات الصفات هي من المتشابه الذي يوقف عن معناه، والدليل أنه لم يرد ذلك أنه فصل في رسالة هذه وفي غيرها، فصل ذكر الأسماء والصفات وما عانيها إلى غير ذلك. ولهذا الإمام ابن تيمية كما أسلفت لما ذكر الحنابلة قال إنهم ثلاثة أقسام: قسم يميل إلى شيء من طرق المتكلمين كبعض التميميين وكابن عقيل وأمثال هؤلاء، قال وقسم يبالغون في الإثبات ويزيدون فيه كأبي عبد الله بن حامد، قال وقسم من أصحابنا محققون لطريقة الأئمة كأحمد وغيره، وطريقتهم هي طريقة أهل الحديث المحضة كالشيخ أبي محمد، ويقصد بالشيخ أبي محمد من الموفق صاحب الرسالة. فحكم شيخ الإسلام عليه حكم عادل، ولهذا لو كان الموفق مفوضا لما فعل شيخ الإسلام ذلك، خاصة أن هذه الرسالة اللمعة ابن تيمية نفسه قد وضع رسالته الوسطية على نسخها وعلى نسجها، ومن يتأمل هذه الرسالة ورسالة ابن تيمية كما أسلفت يجد المحاكاة بينة في رسالتين، حتى أنه كرر بعض الأحرف ورتب بعض المسائل على نفس الترتيب إلى غير ذلك. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الكلام الذي نسبه الموفق للإمام أحمد رحمه الله يقال فيه إنما نسبه الحنابلة أو غيرهم ممن ينسب إلى أئمتهم من الكلام يكون على وجهين، تارة يكون الكلام نصا وتارة يكون الكلام فهما. في مذهب الإمام أحمد خاصة إشكال في نقل أصحابه عنه في العقيدة، هذا الإشكال محصله أن جملة من الحنابلة فهموا مذهب الإمام أحمد في الصفات فهما وجملة فهموه فهما آخر، فصار بعضهم يلخص فهمه وينقله عن الإمام أحمد. لذلك أو لهذا مثلا ذكر الإمام ابن تيمية وهو علي بالانتباه يفقه مثل هذا التقرير في نقل أقوال الأئمة. أبو الحسن التميمي من الحنابلة صنف كتابا في عقيدة الإمام أحمد، جعل هذا الكتاب على لسان الإمام أحمد، فجعل يقول مثلا وكان أبو عبد الله يقول، ثم يأتي بجمل وكان أبو عبد الله يقول وكان أبو عبد الله يذهب إلى كذا وهكذا وكان أبو عبد الله وكان أبو عبد الله. هذا النقل لم ينقله برواية عن كبار أصحاب أحمد كحنبل أو كعبد الله أو كصالح وامثال هؤلاء، إنما هو فقه فقهه التميمي فنقله على لسان الإمام أحمد محاكاة. التميميون من الحنابلة في الجملة متأثرون بالكلابية، بمعنى أنهم يؤولون صفات الأفعال، ولهذا لما جاء لقول الله تعالى وجاء ربك قال وكان أبو عبد الله يقول وجاء ربك جاء أمره، يقول وكان أبو عبد الله يقول وجاء ربك جاء أمره. هذه الرواية فقه فقهه التميمي في كلام الإمام أحمد، ولهذا لما جاء البيهقي وهو شافعي يميل إلى طريقة الأشاعرة وصنف في مناقب الإمام أحمد وجعل ذكر عقيدته نقل هذا الكلام، وجاء حتى من هو أدرى بهذه الأمور كابن كثير في البداية والنهاية لما ترجم للإمام أحمد روى عن البيهقي أن الإمام أحمد كان يقول وجاء ربك جاء أمره. وهناك أغلاط عند أبي الحسن التميمي أكثر من هذا في نقل لعقيدة الإمام أحمد، وإن كانت مسألة المجيء قد يكون لها استثناء لأن حنبل بن إسحاق روى عن الإمام أحمد وجاء ربك جاء أمره، ولكن جمهور أصحاب الإمام أحمد غلطوا حنبل في هذا لتواتر النقل عن أحمد في إثبات الصفات الفعلية. المقصود من هذا أن هذا النقل الذي نقله الموفق ليس نصا عن الإمام أحمد، إنما هو فهم فهمه بعض الحنابلة عن الإمام أحمد فنقله. ولهذا الإشكال في هذا النقل هو في قول إيش لا كيف، هذا لا إشكال فيها قوله ولا معنى، هذا أحسن ما يجاب عنها أن هذا فهم فهم طائفة من الحنابلة عن الإمام أحمد فقالوا. ما هو هذا الفهم؟ بحسب قائله، إن كان قائله محققا عارفا فقد يكون تأخر في العبارة وأراد بالمعنى المعنى الذي اخترعه المتكلمون على معاني الصفات، أي ولا معنى مخالف الظاهر. وإن كان القائل بذلك مفوضا أو الناقل ممن يميل إلى التفويض فهو أراد بذلك المعاني الظاهر، وهذا غلط على الإمام أحمد. المحصل أن طالب العلم دائما ينبغي أن لا يقف عند الأشياء التي لا تحتاج إلى وقوف. الإمام أحمد قد انضبط مذهبه أنه يثبت إيش، وهو من أشهر العلم في هذا، وأنه دليل من مادة التفويض جملة وتفصيلا، التفويض المعاني. فهذا الذي نقل عنه هو أول ليس نصا عنه بإسناد منضبط، إنما هو فهم فهم بعض أصحابه. هل الموفق نقله من غيره أم أنه هو فهمه هكذا؟ هذه أيضا مسألة مترددة بين احتمالين، وعليه لا يلتفت إلى هذا التقرير، كما أن هذا التقرير لا يدل على أن الموفق يفوض تفويضا عاما، يفوض تفويضا عاما. ولهذا ما أنه ذكر مسألة النزول إلا أنه ذكر أن مما يؤمن به من الصفات مسألة النزول. نعم.
قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت.
نعم، وهذا براءة من التفويض، هذا براءة واضحة من التفويض، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. لو كان الرجل مفوضا لما أمكنه أن يقول هذا. نعم،
ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك.
نعم، ولا نعلم كيف كنه ذلك، هذا براءة من التفويض وليس كذلك، لأنه علق التفويض العام في المشكل. التفويض العام هنا ذكر المشكل أو غير المشكل، التفويض العام جعله مطلقا ليس خاصا بشيء المشكل، لكن أين موضعه الكيف؟ فمنى المصنف لما ذكر التفويض العام التزمه فيما في الكيف، ولا نعلم أي ونفوض، ولا نعلم أي ونفوض، لكن ماذا المعاني؟ كلا، لما قال ولا نعلم كيف كنه ذلك، فإذا التزم التفويض العام في الكيفية، وهذا مذهب السلف كما قال مالك، والكيف مجهول. نعم،
إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، بتصديق الرسول في قوله ومعناه. نقف على هذا، وإن بقي 3 دقائق أو 4 نأخذ بعض الأسئلة.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ذكرنا أن النقص ننفيه عن الله ولو لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، وسؤالي ألا يفتح هذا القول بابا للمعطلة في نفيهم للصفات بدعوى تنزيه الله عن النقائص؟
أولا السياق الذي ذكر الأخ ليس دقيقا، إنما السياق الدقيق أن يقال إن النقص ينفى عن الله ولو لم يرد في الكتاب والسنة تعيين نفيه. أما أن تقول إن النقص ينفع عن الله ولو لم يرد في الكتاب والسنة فهذا تناقض. لما؟ لأن النقص منفي في الكتاب والسنة وليس منفيا، النقص منفي عن الله في الكتاب والسنة وليس منفيا، منفي. إن الذي سبق وقد نص عليه شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية هو أن يقال إن النقص ينفع عن الله، أي نقص معين كصفة من الصفات ينفع عن الله ولو لم يرد التصريح بنفيه معينا في الكتاب والسنة. مثلا لو قال أنا أنفي عن الله السنة والنوم لأن الله يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن المرض ما جاء النص عليه مثلا، نقول المرض أيضا ينفى، وصفات النقص لا يلزم أن تعين كل صفة بنفي، لأن ذكر صفات الكمال يستلزم إيش؟ نفي ما يقبلها من صفات النقص. إذن السياق الدقيق أن النص المعين ينفى عن الله ولو لم يعين ذكر نفيه بالتعيين في الكتاب وفي السنة، ولو قام النقص ينفى عن الله ولو لم يعين في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد يرى فيه نوع في النقص، قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه مطلق الله سبحانه. نعم،
أحسن الله إليكم، هذا يقول ما المانع في إثبات الحد للمتواتر الذي منعناه بالأمس إذا كان مجرد اصطلاح، والإقرار بأن الأحكام وغيرها تثبت بالسنة الصحيحة مطلقا؟
إذا كان مجرد اصطلاح، الاصطلاح معناه أن يكون تحت معنى ممكن، هذا هو الاصطلاح الجائز، إذا وضع لمعنى إيش ممكن هذا لا بأس به، ولا يقال إنه محدث أو ما إلى ذلك. لكن إذا كان الاصطلاح لمعنى متعذر أو يخالف الشريعة فهذا لا يسمى اصطلاحا، هذا يسمى قول في المعاني، والقول في المعاني لا بد أن يكون ممكنا، فما أن يكون موافقا للكتاب والسنة، فإنما اعترض عليه بالأمس لكونه ليس ممكنا من جهة، ولكونه يستلزم التعطيل لتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول وغيرها، فهو ممتنع من جهة العقل ومن جهة الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل مقاتل بن سليمان رحمه الله ثبت أنه من المشبهة؟
مقاتل بن سليمان رحمه الله قيل عليه كلام كثير، قيل عليه كلام كثير في التشبيه، وقيل عليه كلام كثير في الإرجاء، وقيل عليه أشياء كثيرة، ومن الأقوال التي نسبت إليه قول الغالية من المرجئة أن أصحاب الكبائر لا يعرضون للوعيد أصلا، أن أصحاب الكبائر لا يعرضون للوعيد أصلا بل مآلهم الجنة ابتداء. ابن تيمية يقول هذا قول ينسب لغالية المرجئة ولا نعلم مقائلا به معينا. وذكر في منهاج السنة أن مقاتل بن سليمان نسب إليه هذا القول ولكنه أجل من أن يقول به وأنه لم يثبت عنه. فالقصد أن مقاتل لم تثبت عنه هذه الحقائق، لا القول بالتشبيه ولا القول بالإرجاء الغالي، وإنما نسب إليه جملة كثيرة. وكما أسلفت أنه لا ينبغي أن يهتم طالب العلم بماذا نسب للأعيان، من قال قولا بينا صريحا قيل هذا قوله، وأما من اشتبه قوله أو تردد أمره في شأنه العبرة بالمعاني ما هو الحق منها وما هو الباطل. وأما أن هذا أو ذاك يقول بهذا أو لا يقول فهذا شأن ليس مما ينبغي السعي فيه. وهذا هو أدب القرآن. والآن ابتلي كثير من الشباب وحتى بعض طلبة العلم، وكان هذا من تحقيق العلم، تجد يبحث صفحات طويلة هل فلان يقول بهذا القول أو لا يقول. طيب والنتيجة؟ هب أنه يقول أو هب أنه لا يقول، هذا من العلم. الآن نفاق المنافقين، نفاق المنافقين، هل كان من مقصود الشريعة تعليل الصحابة بأن هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق بأعيانهم؟ تأمل القرآن، تأخر أمر المنافقين إلى سورة التوبة، وتعلمون متى نزلت هذه السورة؟ في آخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أن حذيفة هو الذي يعلم بأسماء المنافقين، وكبار الصحابة من المجل منه ما كان يدلون عن جميع المنافقين حتى في سورة التوبة. والأخ يقول انتهى الوقت، لكن أظن بين الدرسين 5 دقائق، من شاء أن يقوم فليقوم، لكن حتى لا ينقطع الكلام ويكون يعرف. الآن ترون في سورة التوبة ماذا يقول الله؟ يقول ممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. بعد ذلك ليش لا تعلمهم؟ من المخاطب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد نزول سورة التوبة وحتى بعد انفضاح المنافقين لا يعلم جميع حالات النفاق في المدينة وجميع حالات النفاق في الأعراب الذين يأتونه صباحا ومساء ويفدون عليه ويعطيهم ويظهرون له الإسلام إلى غير ذلك، فغيره من باب أولى. إذا مضى كثير من الصحابة وبين ظهرانيهم من أهل النفاق لا يعلمون عنه، إنما المنافق يعلم إذا ظهر شره. ولهذا كانت من حكمة الشريعة أن المنافقين مع المسلمين يتزاوجون ويتوارثون. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد جرت سنته صلى الله عليه وسلم في عدم التفريق لمسائل الزواج والنكاح والإرث بين المنافقين وبين، قال ولما مات عبد الله بن أبي ورث ورثة المسلمون. فهذه المسائل ينبغي أن نفقه فيها، لأن مقصود الإسلام هو الإيمان بالله وتحقيق العبادة له. أما أن يصرف طالب العلم كثير من جهده في تتبع كلام الناس، ماذا قال زيد وماذا قال عمر وهل قال وهذا يقول قال وهذا لم يقل، هذا أدب ينبغي أن يترفع عنه شريف النفس سؤلا عن طالب العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.